إنها الثامنة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم وطاب مساءكم. هذا محمد جواد النجف يقدم لكم نشرة الأخبار تتابعون فيها. وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة إلى فنزويلا في مستهل جولته في أمريكا اللاتينية. استمر فوز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسقوط إصابات في هجوم بسكاكين قرب البيت الأبيض. وحماس والجهاد تنعيان استشهاد عنصر أمني فلسطيني بنيران صهيونية وتؤكدان أن الاحتلال لن ينعم بالأمن. ومن العناوين إلى التفاصيل، تم إزاحة الستار عن منظومة آلية ذكية للإطلاق المتتالي للصواريخ البالستية بعيدة المدى لقوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية. وأكد القائد العام لقوات الحرس اللواء حسين سلامي خلال هذه المراسم أن الثورة الإسلامية اليوم تنمو وتتطور وتتوسع وتتغلب على العداء، معتبرا أن القدرة الصاروخية تعد ضمانة لاستمرارية قوة إيران الردعية. وأتبع قائلا أن انطلاق صواريخنا سيهز بنية العدو، وأن مثل هذا النوع من الإطلاق سيضيف لنا الكثير من القيمة العملياتية والتكتيكية. وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى كاراكاس المحطة الأولى من جولته في أمريكا اللاتينية، حيث كان في استقباله نظيره الفنزويلي خورخي أريزا. وفي هذا الصدد كتب وزير الخارجية الفنزويلي على تويتر أن اللقاءات بين مسؤولي البلدين من شأنها تعزيز الأخوة والتحالف الاستراتيجي بين طهران وكاراكاس. وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن جولة ظريف تشمل كل من فنزويلا وكوبا وكذلك بوليفيا، حيث سيحضر مراسم تنصيب الرئيس البوليفي الجديد لويس أريس. أكد الرئيس الإيراني أنه ليس مهم لدى طهران من سيكون الرئيس القادم في الولايات المتحدة. وقال حسن روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن الشيء المهم هو عودة أمريكا للقانون والالتزامات الدولية واحترام الشعب الإيراني بدلا عن تهديده وفرض الحظر عليه. وأضاف أن قرارات إيران الاقتصادية اتخذت منذ عدة أسابيع بغض النظر عن من سينتخب في الولايات المتحدة، مشيرا لأن الأساس بالنسبة لإيران هو الإنتاج المحلي والصادرات بما في ذلك النفطية وغير النفطية، وكيفية التعامل بل كيفية تفاعل الوزارات مع بعضها البعض. أعلنت مديرة الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة الديمقراطي في الولايات المتحدة أن جو بايدن سيتمكن من تحقيق الفوز على منافسه الجمهوري دونالد ترامب بأغلبية أصوات أعضاء المجمع الانتخابي. ورجحت مديرة الحملة فوز بايدن بولايات ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا ونيفادا بنسبة تفوق التي حصل عليها منافسه في انتخابات العام 2016. في المقابل صرح مدير حملة ترامب الانتخابية أن عملية الاقتراع تتوجه نحو إعادة فرز الأصوات بولاية ويسكونسن على حد قوله. وأحرز بايدن تقدما بفارق 25 نقطة على منافسه الجمهوري في السباق الرئاسي حسب وسائل إعلام محلية. إلى ذلك أصيب 4 أشخاص بجروح أثر تعرضهم إلى هجوم بسكاكين شنه مجهولون قرب البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن. كما اندلعت مواجهات بالمنطقة ذاتها بين أنصار مرشحي السباق الرئاسي بالتزامن مع عملية فرز أصوات الانتخابات. هذا واعتقلت الشرطة الأمريكية مجموعة من المتظاهرين في إحدى ساحات المدينة بعد محاصرتهم. وشهدت العاصمة واشنطن تعزيزات أمنية ضخمة تضمنت وضع تحصينات حول البيت الأبيض تحسبا لوقوع أعمال عنف وتخريب. يؤكد الشعب العراقي أنه ما زال مصرا على انسحاب القوات الأمريكية من بلاده دون أي تأثير للانتخابات الرئاسية الجارية في الولايات المتحدة.
ما يهمنا هو خروج القوات الأمريكية من العراق، سواء كان الرئيس ترامب، بايدن أو أي شخصية أخرى. أولاً عليكم أن تغادروا أرض العراق ثم نتحدث بعد ذلك، لأن هذا القرار، قرار جلاء القوات الأمريكية وإخراجها، هو قرار الشعب أولاً بخروج تظاهرة بخمسة مليون مواطن عراقي في بغداد، ثانياً عقب جريمة كبرى، عقب جريمة المطار وعقب اعتداء القوات الأمريكية على 50 مقر من مقرات الحشد الشعبي وقواتنا الأمنية. هذا أولاً. ثانياً هنالك قرار من مجلس النواب الذي هو يمثل الشعب بخروج هذه القوات. لا نقبل بأي شكل من الأشكال حتى النقاش في معاهدة، أخرجوا ثم بعد ذلك نتفاهم. هذه العملية نحن نشعر تماماً في العراق أن قدم الولايات المتحدة في العراق هي القدم الأضعف في المنطقة، ربما أضعف حتى من أفغانستان. وأنا ابن هذا الوطن وأدرك حجم القلق وحجم الاضطراب الذي يعاني منه الوجود الأمريكي، ليس في بعد العسكري، وإنما العراقيون يحملون كل ما جرى حتى في التظاهرات من أعمال العنف والحرق والتدمير. هؤلاء الشباب قد تخرجوا من المنظمات الأمريكية التي خرجتهم وجرأتهم بالاعتداء على مقرات الحشد وعلى مقرات الأحزاب الإسلامية وعلى المؤسسات الحكومية، وخلقت لنا كل هذه الفوضى هو بدعم المال الأمريكي والتدريب والتأهيل الأمريكي، ومدعومين بأموال من أصدقاء أمريكا وعلى رأسهم السعودية والإمارات وبعض دول الخليج الأخرى. إذن نحن أمام كشف واضح أمام الموقف الأمريكي في العراق. ثانياً ما يزعجنا أيضاً أن كل المشاريع التي كان من المفروض أن يقيمها العراق على أرضه لإعادة البنى التحتية، إعادة مصانعنا، إعادة مؤسساتنا، إعادة البنى التحتية للكهرباء، بناء منظومات كهرباء جديدة، تطوير الزراعة، جميعها أوقفتها أمريكا بسبب أنها تريد أن تجعل العراق يعيش الفاقة ويعيش الفقر أسوة بالسودان، حتى تدفع به للتطبيع، تدفع له أن ينخرط بالمشروع الأمريكي. هذه الأوراق مكشوفة، أرادوا لنا أن نعاد الجمهورية الإسلامية دون سبب يذكر، كلما هنالك أنه هم مختلفون مع الجمهورية الإسلامية، عليهم العراق أن يطبق العقوبات عليها.
نعت حركتي حماس والجهاد الإسلامي الشهيد بلال رواجب أحد عناصر الأمن الفلسطيني الذي ارتقى برصاص الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس، وأكدت أن خيار المقاومة هو القادر على لجم الاحتلال ومنع جرائمه. وقالت حماس والجهاد أن شباب الضفة لا يستكينوا أمام مشاهد الإرهاب والقتل، بل سينتفضون في وجه الاحتلال وسيثارون لكل الدماء البريئة. كما أعلنت حركتان إثر لقاء جمع وفدين منهما في بيروت أن الوضع الحرج الذي تمر به القضية الفلسطينية تتطلب المزيد من الوحدة والتنسيق مع الفصائل كافة والعمل على تحقيق المصالحات الوطنية. أعلنت الإمارات تسيير رحلات طيران منتظمة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في سياق خطوات التطبيع مع كيان العدو الصهيوني. وقالت شركة فلاي دبي أنها ستبدأ رحلاتها بين دبي وتل أبيب اعتبارا من الشهر الحالي، إذ تقوم بتشغيل رحلتين يوميا بواقع 14 رحلة في الأسبوع. وكانت شركة الطيران الإماراتية دشنت منتصف الشهر الماضي موقعا إلكترونيا باللغة العبرية، فيما عبرت الشهر الماضي أول طائرة إماراتية أجواء الأراضي المحتلة قادمة من ميناء، بل قادمة من مدينة ميلانو الإيطالية في طريقها إلى دبي. وأخيرا أصدرت السلطات البحرينية أحكاما بالسجن 51 شخصا تتراوح بين 5 سنوات إلى السجن المؤبد، فضلا عن غرامات تصل إلى 100,000 دينار، وذلك في محاكمة جماعية شابتها اعترافات تحت التعذيب. إذا من البحرين نختم النشرة والتذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة إلى فنزويلا في مستهل جولته في أمريكا اللاتينية. استمرار فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسقوط إصابات في هجوم بسكاكين قرب البيت الأبيض. وحماس والجهاد تنعيان استشهاد عنصر أمني فلسطيني بنيران صهيونية، وتؤكدان أن الاحتلال لا ينعم بالأمن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بريق الكلام. تلبس بالخشوع وحب الخلق والحياء في محضر الله. جاء في كتاب جواهر الكلام قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار.
الله الله الله. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من حدث وحوار. في لقائنا لهذا اليوم سنتوقف عند مفهوم الوحدة الإسلامية والتحديات القادمة. محورنا لا زال يدور في أسبوع الوحدة الإسلامية. ونحن إذ نبارك لحضراتكم السمعين الأكارم هذا الأسبوع ومولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث عشنا هذه المناسبة الطيبة والجميلة. ندعوكم للتواصل والمشاركة معنا في لقائنا لهذا اليوم. أرقام الهواتف بين أيديكم ونحن ننتظر التواصل المباشر على أرقامنا 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الهاتفي الأول 2201-37-62، رقمنا الثاني 2201-37-68، والرقم الثالث 2201-38-48. أرقام الواتساب بين أيديكم السمعين الكرام، أو رقم الواتساب بين أيديكم للتواصل المباشر الصوتي، وكذلك الكتابات نستقبلها 00989388874050. مستمعين الأفاضل، أكدت طهران أن هذا العام أن الوحدة الإسلامية باتت ضرورية للأمة أكثر من أي وقت مضى، وأن احتفالات هذا العام تميزت بتركيز أكثر على خطورة ما تتعرض له الأمة الإسلامية من مخاطر. وقد أشار الإمام الخامنئي إلى حقائق بخصوص الوضع الراهن للأمة وما تتعرض له من تهديدات وتحديات، حتى من استهانة واستخفاف وإساءات، داعيا إلى مزيد من التلاحم لإفشال المؤامرات التي تحدق بالأمة الإسلامية، وخصوصا التطبيع والتسوية وإذكاء الفتن، وحث على تحصين الأمة بالوعي والتفاهم والحوار ومد الجسور. هذا العام من أسبوع الوحدة الإسلامية هو كان حضور شهداء المقاومة لافتا، وخصوصا الشهيدان قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وهذا بحد ذاته رسالة كبيرة يتم الدعوة فيها إلى الالتفاف حول قضية الشهداء باعتبارها عنوان وحدة الأمة، وأن دماءهم الزكية هي من تروي شجرة التكاتف الأخوي بين المسلمين. إن أهمية محور هذا المحور لتفعيل وحدة الأمة الإسلامية لابد أن تستند وجذوتها من رسالة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وشخصيته، لأن شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والتي تعتبر أفضل وأعظم شخصية في الإسلام، هذه الشخصية الفذة هي المحور الأساس الذي تتمحور حوله عواطف وعقائد المسلمين كافة. وقلما تجد مفردة من مفردات الإسلام أو حقيقة إسلامية تكون مورد اتفاق جميع المسلمين وقادرة على استقطابهم وتستأثر بكل عواطفهم، كما هو الحال بالنسبة إلى شخصية الرسول محمد صلى الله عليه وآله، نظرا لدور وتأثير العواطف البالغ الأهمية، بحيث أننا إذا استثنينا بعض الفرق الشاذة التي لا تهتم بالجانب العاطفي والولاء القلبي ولا بمسألة التوسل، فإن عموم المسلمين تشدهم بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عواطف وأواصر حب قوية. وبناء على ذلك يمكن لهذا الوجود المبارك وهذه الشخصية العظيمة أن تكون محور الوحدة التي نحن بصدد تحقيقها. واعتصموا بحبل الله وهو الاعتصام بالحبل الإلهي في حالة الاجتماع. ومثل هذا يوضح محور وبنيان وماهية الوحدة والمجتمع جميعا. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكف عن التأكيد على أهمية الجماعة والاجتماع على الأمر الحق. من الأركان الرئيسية الأخرى للوحدة الإسلامية المصلحة العامة للأمة، حيث عبر عنها أحيانا بصلاح الأمة أو مصالح الجماعة، إذ ينبغي التغاضي عن الاختلافات الجانبية كما اقتضت المصلحة العامة للمجتمع الإسلامي ذلك، والتضحية بالمطالب الفردية والفئوية من أجل مصلحة الاجتماع. ينبغي اليوم أن تتضامن فيه كافة القوى وأن يعمل الجميع على صيانة النظم أو النظم، فإذا ما انهار النظام سوف يضطرب الوضع ويرى الجميع أنفسهم ضحية التفرقة التي يعمل الاستكبار على تأجيلها. فالهدف الأساس هو صيانة الإسلام، وما الوحدة إلا وسيلة لتحقيق ذلك. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وفي لقائنا لهذا اليوم في حدث وحوار محورنا الوحدة الإسلامية والتحديات القادمة. لمزيد من التفاصيل أيها الكرام في هذا الشأن، أستضيف معي عبر الهاتف الأستاذ كريم عبيد العيدان، الإعلامي والمحلل السياسي من العاصمة طهران. أرحب بكم أستاذ العيدان، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيد مصطفى، أهلا وسهلا بك والمستمعين الأكارم، ومبارك لكم هذا اليوم، جعله الله يوما من أحلى وأجمل الأيام.
حياكم الله، شكرا لهذا الانضمام الطيب معنا أستاذ العيدان. فيما يخص بالوحدة الإسلامية سيد الكريم، في سؤالنا الأول، ما هي أهمية إحياء أسبوع الوحدة الإسلامية هذا العام، وما يميزه عن الأعوام الماضية بصراحة؟
أحسنتم. حقيقة أولا بسم الله الرحمن الرحيم، حقيقة يعني التحديات الجارية هذه الأيام تعتبر تحديات يعني غريبة ويعني جدا خبيثة وشريرة، يعني يتطلب معها جمع شمل الأمة وأيضا يعني توحيد الموقف الإسلامي، وأيضا يعني إيجاد القواسم المشتركة. طبعا يعني أسبوع الوحدة الإسلامية هذا العام تميز بالكثير من المميزات باعتباره يعني يواجه تحديات جديدة، لذلك وجدنا هناك الكثير من التحركات والكثير من الفعاليات، خصوصا وأننا نواجه إساءات للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك نواجه الآن حالة التطبيع واللهات وراء يعني مد الجسور مع الكيان الصهيوني من قبل بعض الأنظمة الرديئة، كذلك هناك أيضا محاولة لإضعاف العالم الإسلامي وتمزيق صفوفه وتفريق كلمته، كل ذلك جاء في هذا السياق. من هنا فإن الجمهورية الإسلامية تبوأت المكانة المرموقة لأن تكون هي الرائدة في توحيد الأمة من خلال طرح أسبوع الوحدة الإسلامية. وهذا العام وجدنا هناك تميزا من خلال يعني إيجاد الكثير من الفعاليات، ومنها محور المقاومة، وأيضا التنبيه والتذكير بدور الشهيدين سليماني والمهندس، وذلك من أجل أن تكون الوحدة الإسلامية قائمة على أسس راسخة من أجل تقوية الأمة الإسلامية، ومن أجل إيجاد يعني المقومات المهمة والأساسية لتكون الدعامة لهذا التحرك القادم أو القابل من أجل هذه الوحدة، الوحدة التي تقوم على قواسم مشتركة، الوحدة التي تقوم على مواجهة التحديات ومواجهة الاستكبار، الوحدة التي تقوم على عناصر القوة لدى الأمة، تفعيل الهوية الإسلامية، تفعيل الشخصية الإسلامية، تفعيل كل ما لدى الأمة من تراث إيجابي من أجل أن نواجه هذه الحالة الشاذة الموجودة في العالم. لذلك فإن الجمهورية الإسلامية سعت من هذا النطاق لأن تكون في هذا المصاف، خصوصا توحيد محور المقاومة باعتباره القاعدة المتقدمة لمواجهة الاستكبار. نعم. من أجل انضمام بقية دول العالم الإسلامي.
طيب في هذا الخصوص يعني وتوجيهات الإمام الخامنئي حفظه الله بخصوص أسبوع الوحدة الإسلامية، ودي أتوقف وأركز أكثر على أهم المواضيع التي أثارها بهذا الخصوص.
حقيقة الإمام الخامنئي في كلمته التاريخية تحدث عن ثلاثة محاور: محور ولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ومحور أسبوع الوحدة الإسلامية، ومحور يوم مقارعة الاستكبار العالمي. كلمة الإمام الخامنئي تعتبر رؤية شمولية للواقع الدولي، كذلك أنها مثلت نقطة كبيرة وانعطافة كبيرة من أجل توجيه الخطاب الإسلامي. الإمام تحدث عن ولادة الرسول وعن شخصيته الأبوية الرسالية باعتبار أن روح الرسول تلك الروح الطيبة الآن تتأذى بما يلحق بالعالم الإسلامي من الظلم والضهاد، واعتبر سماحته أن الإساءة للرسول الأكرم من قبل البعض لا يمكن أن تخدش شخصية الرسول الأكرم، ولا يمكن أن تحبس أو تحجب نوره الوضاء، وأن الإساءة للرسول لا يمكن أن تكون عملا فرديا، إنما هي نتاج النظام الغربي المعادي للإسلام، ولا أدل على ذلك إنتاجهم للإرهاب وللأنظمة الإرهابية في المنطقة، ومنها قضية التطبيع والجهاد مع الكيان الصهيوني. أما محور أسبوع الوحدة الإسلامية فاعتبرها سماحته أطروحة عملية لمواجهة حالة التمزق وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة محاولات الاستكبار الرامية للفرقة وتمزيق الأمة، وأشار إلى خطر التطبيع واعتبره عملا سيئا. وقال الإمام الخامنئي إن قضية فلسطين لن تنتهي، وأن هؤلاء أصغر من أن يضعوا حدا للقضية الفلسطينية، ووصف هذه البلدان بالبلدان الذليلة، كما تحدث عن إيجادهم مراكز للبحوث وعن أعلامهم الغربي الذي يحاول إيجاد الخلافات بين دول العالم الإسلامي، وقيامهم بالغزو كالغزو على أفغانستان والغزو للعراق وافتعال حرب اليمن، وكلها تأتي في سياق محاولات الاستكبار الحيلولة دون مقاربة المسلمين أو تقارب الدول الإسلامية.
نعم.
أما يوم مقارعة الاستكبار المتمثل باستيلاء الطلبة السائرين على خط الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على وكر التجسس الأمريكي في طهران، فاعتبره تمهيدا لمعالم وضع دولي جديد، حيث تم تحطيم هالة أمريكا وجبروتها من خلال سيطرة الطلبة على السفارة الأمريكية باعتبارها وكرا للتجسس، كما اعتبره اللبنة الأولى لترسيم محور المقاومة، وشدد سماحته على أن أي خضوع أو تنازل للاستكبار يعني مزيدا من الذل ومزيدا من الهوان.
طيب أستاذ العيدان، يعني ما هي أهم جهود إيران من أجل دفع العالم الإسلامي التفاعلي مع قضية الوحدة الإسلامية؟
طبعا جهود الثورة الإسلامية هي جهود بناء، وانطلقت منذ انطلاق الثورة الإسلامية منذ البداية، أكد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على قضية الوحدة الإسلامية باعتبارها المنقذ الوحيد من حالة الشتات الذي يعانيه العالم الإسلامي. لذلك أوجد أسبوع الوحدة الإسلامية من أجل تقريب وجهات نظر المسلمين، من أجل إقامة المهرجانات، من أجل إقامة المناسبات والفعاليات، ومن أجل أيضا إيجاد يعني ملامح جديدة من أجل التغلب على المشاكل التي أفرزها أولا الإرث التاريخي القديم، وكذلك أفرزته القوى الاستعمارية الحديثة، وكذلك المحاولات الصهيونية التي تحاول قدر الإمكان تمزيق الأمة الإسلامية وتفريقها عبر العديد من الإثارات وعبر العديد من المحاولات. من هنا فإن الجمهورية الإسلامية وضعت يدها أو تلمست حقيقة الجرح الذي يعاني منه العالم الإسلامي، وبنت سياستها على ضوء يعني هذه الحقيقة التي أرادت من خلالها أن تبلور جسور تمدها من أجل اتصال العالم الإسلامي، وخصوصا إثارة الوعي لدى الأمة الإسلامية، لأن الوعي الجمعي هو ضروري الآن من أجل إثارة كل كوامن القوة لدى الأمة الإسلامية لتتجسد وتتفعل لتكون بمثابة النبض الذي من خلاله يمكن تلمس الوحدة الإسلامية وإخراجها من المكبوت إلى الواقع لتتحقق على ضوء هذه المعطيات.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي من طهران، شكرا جزيلا لكم.
حياكم الله، محروس
رعاك الباري.
الله يكرمك.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
ألف تحية لكم من جديد مستمعينا الأكارم، وأهلا بكم في هذا اللقاء. ألف تحية وجزيل الشكر للأحبة الذين تواصلوا مع إذاعة طهران في هذه المناسبة الطيبة، مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الأخت معالي من العراق، زينب من القطيف السعودية، الأخ الفاضل والطيب صداح محمد من السعودية، ما شاء الله على تواصلاتكم الطيبة والرائعة. الأخت الكريمة فاطمة من البصرة العراق تقول وتكتب: الله يحفظ الجمهورية الإسلامية في إيران، رمز المحبة والسلام، رمز الوحدة الإسلامية، ورضوان الله على الإمام الخميني حفظه الله، رحمة الله على الإمام الخميني وحفظ الله الإمام الخامنئي دام ظله المبارك. بالطبع الجمهورية الإسلامية بإعلانها أسبوع الوحدة الإسلامية هي مصدر أمن وسلام في المنطقة، التعاون مع الدول الإسلامية أمام حكام العرب الذين يخذلون الأمة الإسلامية. كما أشكر الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن الذي سأنتقل إن شاء الله إلى مشاركته، لكن بعث إلينا رسالة صوتية سنستمع إليها لاحقا. في هذه اللحظات ينضم إلينا من لبنان سماحة السيد سامي خضرة الباحث الإسلامي، ورحب بكم سيد سامي وأهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله. حياكم الله، شكرا جزيلا على هذا الانضمام والحضور معنا في هذا اللقاء. نتوقف عند مفهوم الوحدة الإسلامية، وربما هذا العام هناك تحديات كثيرة تتميز بها أو تميز بها الوضع الدولي بخصوص مواجهة الوحدة الإسلامية. كيف ترون هذا المفهوم سيد سامي وطبيعة أساليب الأعداء في إثارة الفرقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من الطبيعي جدا أن قوة الأمة في وحدتها، ولا يمكن لنا أن نتقدم أو أن نثبت على الساحة الدولية إلا من خلال قوة وحدتنا.
نعم.
فالقرآن الكريم عندما خاطب أمة الإسلام جعلها أمة واحدة، ولذا أراد الأعداء أن يفتكوا وأن يضربوا هذه الوحدة، ولذلك تعمدوا أن يفتشوا عن أي مدخل صغير من أجل إضعافنا. ونأسف ونقول أن بعض من في أمتنا ساعدهم على ذلك من خلال إثارة الحساسيات المذهبية التي يفترض أن لا تكون سببا للتقسيم أو للبعد، ولكن كما لاحظنا أن بعد الثورة الإسلامية في إيران الأمة اجتمعت على عنوان الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، على عنوان الجمهورية الإسلامية التي تمثل نموذج
نعم نعم سيد سامي تسمعوني أم انقطع الاتصال؟ طيب على ما يبدو هناك انقطاع في اتصالنا بلبنان وسماحة السيد سامي خضرة، أتمنى من الزملاء في غرفة التواصل الاتصال به مجددا حيث كان يتحدث عن طبيعة وضع الأمة الإسلامية وكيف هي باستطاعتها أن تواجه حقيقة أساليب الأعداء المختلفة الذين يودون إلى إثارة التفرقة بين الأمة الإسلامية، لكن باستطاعة هذه الأمة أن تقف وحقيقة تفند هذه الأساليب للأعداء عبر وحدتها. مع شديد الأسف حقيقة عندما نرى هناك هذه الخطوات الموجودة من قبل الأعداء إزاءها ومقابلها لا نرى خطط وخطوات تفعل من الأمة الإسلامية بأجمعها لكي تقف أمام هذه المخططات العدائية، لكننا بحاجة إلى تفعيل هذه المسألة من أجل تحريك الواقع وتفهم أهمية الوحدة الإسلامية والتحرك في ضوئها. الجهود المبذولة هي كانت جهود كثيرة حقيقة، ولكننا بحاجة إن شاء الله إلى المزيد من الجهود لكي تتماشى مع الخصوصيات للدين الإسلامي ووضع الأمة الإسلامية في طريق الوحدة وأشعارها بأهميتها. طيب أنا لازلت بانتظار تواصل الزملاء بالأستاذ سماحة السيد سامي خضرة الذي عاد إلينا من جديد، أنا أشكره جزيل الشكر سيدنا عدت إلينا، انقطع على الاتصال. تفضلوا، كنتم تتحدثون عن هذه الأساليب الأعداء.
نعم، كنت أريد أن أقول أن الأعداء عندما رأوا اجتماع أمة الإسلام بعد الثورة الإسلامية في إيران، حيث أن الناس عامة المسلمين شعروا أن منقذهم الوحيد هو الإسلام، وأن نجتمع نحن كأمة واحدة بعيدة عن إثارة الخلافات الوطنية أو القطرية أو المذهبية، ولكن للأسف أنه في العقد الأخير في السنوات الأخيرة كما نرى من بعض الإعلام الوهابي الذي لا عمل له في الليل والنهار وعلى مدار الساعة إلا أن يفتش عن الاختلافات بين المذاهب الإسلامية ليقدمها للأعداء مادة من أجل تقسيم الأمة.
نعم، طيب ما هي أهم الخطوات يعني التي يجب تفعيلها من أجل تحريك الواقع لتفهم أهمية الوحدة الإسلامية والتحرك في ضوئها سماحة السيد؟
يعني في الحقيقة نحن أبناء أمة واحدة والمبادئ واحدة، الإسلام هو دين التوحيد وهذا ما نؤمن به جميعا، والموقع الصلاة كما موقع الحج كما موقع صيام شهر رمضان كما موقع القرآن الكريم، كل هذه الأمور هي مبادئ أساسية نؤمن بها جميعا. أما الاختلافات الجزئية في بعض المسائل الأخرى فهذه تحدث عند كل الحضارات وعند كل الأديان، أنت لو ذهبت الآن إلى المسيحيين سوف ترى أن هناك اختلافات جزئية، أنت لو ذهبت الآن إلى العلماء الذين يتحدثون عن الكورونا سوف ترى أن هناك اجتهادات مختلفة في تشخيصه وفي علاجه. فإذا ما دامت الأمة، نقول لكل الناس، ما دامت الأمة مجتمعة على أساس دين التوحيد دين الإسلام والقبلة الواحدة والصلاة الواحدة والقرآن الواحد، الاختلافات البسيطة هي موجودة حتى داخل المذهب الواحد، لأننا لا نستطيع أن نلغي الاجتهادات الشخصية للمراجع الدينية. أما الخطورة أن تصبح الأمور الجزئية هي أمور أساسية وموضع خلاف وتذابح بين الأمة. والغريب أن بعض المسلمين مستعد أن يحاور الغرب أو يحاور غير المسلم، ولكن هو غير مستعد أن يحاور المسلم، بل يعتبره عدو. بهذه الطريقة نمكن الأعداء من رقابنا، وكما نرى الآن للأسف بدل أن نجتمع جميعا لمحاربة الكيان الصهيوني الذي هو خنجر في قلب العالم الإسلامي، نرى أن بعض المسلمين يقدم العدو ويؤخر الأخ، يعني الأخوة يجعلها عدوة والعدو يجعله صديق.
نعم، ودي أسألك سماحة السيد، أنتم كيف تنظرون إلى جهود الجمهورية الإسلامية في إيران من أجل دفع العالم الإسلامي التفاعلي مع قضية الوحدة الإسلامية؟
في الحقيقة أن الجمهورية الإسلامية في إيران ومنذ سنواتها الأولى لم تطرح يوما طرحا عنصريا، ولم تطرح طرحا مذهبيا، دائما كانت ترفع شعار الوحدة. ولذا نرى أن أسبوع الوحدة هو موسم لجمع المسلمين.
نعم،
وكنت أنا شخصيا كما الكثير من إخواننا يأتون من شتى أنحاء العالم إلى طهران لإعلان هذه الأيام، أيام الوحدة الإسلامية، أيام كيف نجلس جميعا ونتداول في أمورنا. ولكن في الحقيقة أن الجمهورية الإسلامية دائما من قبل الأعداء هي محاربة، فإثارة المشاكل المذهبية والطروحات الغريبة هي التي تقوض مساعيها. نحن نأمل أن الجمهورية الإسلامية بتجربتها الداخلية وكذلك بمساعيها الخارجية في سوريا كما في لبنان كما في اليمن كما في بعض البلدان الأخرى كالعراق استطاعت أن تقدم نداء وحدويا واحدا يجتمع عليه علماء الإسلام. نحن لا نقول لأهل السنة اتركوا مذهبكم أو تبرعوا منه أو اكفروا به، ولا نقول للشيعة أيضا والله اترك الشيعة واذهبوا إلى أهل السنة، ولكن نقول أن كل من شهد الشهادتين حرم دمه وماله وعرضه وأصبح له صيانة خاصة. كيف يمكن لنا أن نتكلم مع غير المسلمين ونقول نريد حوار الحضارات ونحن لا نستطيع أن نطبق حوارا حقيقيا بين المسلمين؟
جميل هذا الطرح. طبعا أنا أشكركم جزيل الشكر سماحة السيد سامي خضرة الباحث الإسلامي من لبنان على هذا الحضور معنا في لقائنا، بارك الله بكم سيدي الكريم.
سلامي لكم وأسألكم الدعاء.
تحياتي، حياكم الله، في أمان الله.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعود لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج حدث وحوار الوحدة الإسلامية والتحديات القادمة، وانتقل إلى مشاركة الأخ الفاضل الطيب أبو محمد مهدي من اليمن الذي راسلنا برسالة صوتية في هذا البرنامج. استمع إلى هذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. لبرنامج حدث وحوار، أسعد الله مساءكم بكل خير. لقد بات من الضرورة بمكان الدعوة إلى الوحدة الإسلامية الشاملة نظرا لما تقتضيه المرحلة القادمة من تحديات من قبل دول الاستكبار العالمي، ومن خيانة من قبل حكام العرب وخاصة حكام دويلات أعراب الخليج الفارسي التي تستخدم نفوذها المالي في دعم مشاريع دول الاستكبار العالمي، وهي تبغي بقائها في الحكم على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب المقدسات الإسلامية، ولا تعمل أي حساب هذه الأنظمة الرجعية لما يقوم به بعض حكام دول الغرب مثل فرنسا وغيرها من الإساءات إلى النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كله بات من الضرورة في مكان قيام الوحدة الإسلامية، ونتمنى أن تسعى الدول الإسلامية بزعامة وقيادة إيران الإسلامية إلى النهوض بهذا الدور في القريب العاجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد مهدي، اليمن، صنعاء.
حياك الله أبو محمد مهدي، وألف شكر وتحية على هذا التواصل الطيب في لقائنا لهذا اليوم. وفيما يخص بسائر المشاركات التي وصلتنا، طبعا لدينا مشاركة وصلتنا من فرنسا، الأخ محمد من فرنسا الذي كتب إلينا في رسالته ويقول: نحن أنا جزائري الأصل وأعيش في فرنسا، أستنكر والمسلمين جميعا يستنكرون هذه ما حصل في الأيام الأخيرة من هجمات على الأمة الإسلامية، حيث نعلم أن هذه الأمور لا تمت للإسلام بصلة، المفاهيم الإسلامية سامية جدا وتحثنا على الأخلاق والتعايش مع الآخرين، فلا يمكن من أي مسلم حقيقي أن تصدر هذه الأمور. وشكرا جزيلا لإذاعة طهران. حياك الله أخي محمد، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله والسداد دائما. أبو علي من العراق الذي يكتب لنا في مشاركته، وبداية يبارك المولد النبوي الشريف وكذلك مولد الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ويقول: نبينا نبي الرحمة والإنسانية، هو الذي دعا إلى أن تكون الأمة الإسلامية واحدة وتواجه أعدائها. عندما ننظر إلى سيرة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نفهم ما مدى أهمية تأكيدات النبي على هذا المفهوم، عندما كان النبي في غزواته والانتصارات الإسلامية هي التي تحثنا وتقول لنا أن من الضروري الأمة الإسلامية أن تتحد مع بعضها لكي تصل إلى مبتغاها. شكرا جزيلا أبو علي من العراق. وإلى رسالة أخرى مكتوبة من الأخ الكريم السيد علي، هذه المرة السيد علي من اليمن الذي كتب لنا ويقول: خير مثال على توحيد الأمة الإسلامية في زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم غزوة خندق، الذي اجتمع فيه المسلمون جميعا، ورأينا كيف النبي أخذ برأي سلمان الفارسي فيما يخص بحفر الخندق، وكيف استطاعت وانتصرت الأمة الإسلامية أمام الأعداء في تلك المعركة. إنها مثال عملي من سيرة النبي الأعظم لمفهوم الوحدة الإسلامية. شكرا سيد علي على هذا التواصل الطيب، والكثير من الرسائل التي جاءتنا وتبارك لنا هذه الولادة الطيبة في مناسبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. إلى في هذه اللحظات إلى ضيفنا الذي التحق بركبنا الأستاذ مصدق مصدق بور من العاصمة طهران. أرحب بك يا أستاذ مصدق بور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، أهلا،
حياكم الله. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصدق مصدق بور، سيدي الكريم، أنتم كيف رأيتم فعاليات أسبوع الوحدة الإسلامية هذا العام، وما هو الذي ميز هذا الأسبوع في عامنا هذا في مواجهة أعداء الأمة الإسلامية؟
نعم، شكرا. أنا أعتقد يعني فعاليات هذا العام يعني كانت تختلف عن السنوات الماضية. السبب واضح يعني في تعلمون يعني أسبوع الوحدة وذكرى المولد النبوي الشريف صادفت مع هذه الساعة الموجهة من قبل دوائر الإمبريالية والغربية ضد نبينا العظم والأكرم صلاة الله وسلامه عليه، وبالتالي تعرف موجة كبيرة من الغضب الشعبي في الشارع الإسلامي، ليس فقط في الشارع العربي وإنما أيضا الشارع الإسلامي وأيضا حتى في الشارع الإنساني، يعني حتى أمم وشعوب وشخصيات وأفراد من غير الديانة الإسلامية هم أيضا لا يقبلون بهذه الإساءة والإساءة بأي واحد من الرسل الإلهيين. طبعا من الطبيعي كان أن يكون هناك ردة فعل وأن تكون هذه الاحتفالية مميزة عن السنوات الماضية، السنوات التي سبقت يعني لكي يكون هناك رد كبير ومفهم على هؤلاء المسيئين وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي ماكرون وما قاله حول الإساءة ودفاعه عن الرسوم الكاريكاتيرية ودفاعه عن هؤلاء المسيئين وكلهم صهاينة وهو أيضا صهيوني، وبالتالي كانت مشاركة كبيرة جدا على الرغم من أجواء الكورونا، على الرغم من أنه ليس هناك يعني إمكانية للخروج بتظاهرات في الشارع، لكن رغم ذلك الحماس الجماهيري والغضب الجماهيري كسر هذا الحاجز واجتاح هذا الحاجز ونزل الكثير من الناس في الشارع. ربما في اليمن سمعتم يعني اليمن في ذكرى الأخت الإسلامية وذكرى المولد النبوي الشريف يعني خرجت تظاهرات شعبية كبيرة جدا واحتفاليات كبيرة جدا لم يسبق لها نظير، يعني ليس فقط في تاريخ اليمن لأن هناك عديد من المحافظات نزل الناس يعني انذكرت بهم المشاركة في هذه الاحتفالية
صحيح.
وإنما يعني هذه المشاركة كانت مشاركة كبيرة جدا يعني ومشاركة معبرة ورائعة، لذلك أنا لا أعتقد يعني أنها فقط كانت من دون سابقة أو من دون سابق نظير في اليمن بل في تاريخ الإسلام أيضا في نفس الوقت، وبالتالي يعني أيضا في إيران كانت هناك مناسبات السيد القائد الخامنئي يحفظه الله ألقى كلمة كثيرة بهذه المناسبة ودافع عن ساحة الرسول العظم وانتقد بشدة المسيحيين إليه واعتبر الإمبريالية الأمريكية والحركة الصهيونية هم يقفان على رأس هذه الإساءة وهذا المساس في قدسية وفي الساحة المقدسة للرسول العظم. على حال يعني المشاركة كانت تختلف.
طيب أستاذ مصدق بور أنا أسألك عن كيف يمكن استقطاب وعي الأمة وضميرها لتفهم ضرورات الوحدة وقطع دائرة الفتنة المفروضة عليها؟
يعني الضمير أنا بصراحة يعني الضمير الشعبي الضمير الإنساني الحس الإنساني الشعور الإنساني هو موجود لدى كل فرد مسلم يعني، ولكن هناك فرق للأسف يعني هناك أنظمة دكتاتورية متحالفة مع أعداء الإسلام تتحكم برقاب الشعوب الإسلامية، وبالتالي نجد المشاركات يعني في هذه الدول قليلة، يعني عندما تتحرر الشعوب وتتخلص من هذه الأنظمة بالتأكيد أنها سوف تعمل على إحياء هذه المناشرة إحياء كاملا متكاملا كما هو الحال في اليمن. لاحظ يعني في اليمن لو كان هناك دكتاتور كالنظام السعودي يحكم ربما لم نكن نشهد يعني هذه الظاهرة وهذه الاحتفالية المليونية. وفي إيران أيضا إيران بعد الثورة الإسلامية أيضا احتفلت يعني بشكل كبير جدا، وفي حين قبل الثورة ربما كان الاحتفال يحتفل فقط على الشارع الشعبي يعني الناس في المنازل في الحسينيات في المساجد كانوا يحيون هذه المناسبة، ولكن اليوم نرى يعني الشعبي والرسمي كلاهما يحتفلان على وتيرة واحدة وبشكل واحد. أريد أن أقول يعني كيف يمكن يعني أولا إذا تخلصت من هذه الأنظمة هذا واحد، ثانيا يعني إصرار المسلم على الدفاع عن مقدساته وإبداء ردود فعل في مثل هذه المواقف الحرجة وهذه المواقف العصيبة وهذه الإساءات الكبيرة عندما لا يسكت المسلم ويحتاج ويخرج إلى الشارع أو يمارس نشاطات، هو بإمكانه بالتأكيد هو يبعث رسائل واضحة، يعني يبعث رسائل إلى المسلمين ليعلموا أن المسلمين ما يوحدهم هو الرسول الأكرم الإسلام العزيز القرآن الكريم، وبالتالي أن المساس بهذه الرموز الإسلامية سوف يكون له رد فعل. كيف يمكن طبعا التثقيف، التثقيف العائلي الأسري بالدرجة الأولى والتثقيف المجتمعي من قبل الحكومات، وكما قلت إذا كانت الحكومات عميلة وأدوات بيد الحركات الصهيونية والإمبريالية كما هو الواقع السياسي في الكثير من الدول الإسلامية، ربما نحن لا نشهد يعني مثل هذه الاتفاقيات.
نعم.
على حال هناك طرق كثيرة، والإسلام
أحسنتم
يجب أن لا نخشى أيضا في نفس الوقت، نحن عندما ندافع عن النبي الأكرم ندافع عن الإسلام، هذا لا يعني أننا نخاف على الإسلام وأن بإمكانهم أن يمسوا من الإسلام، هذا نور إلهي لا يستطيعون أن يطفئوا هذا النور مهما حاولوا، ولكن نحن يجب علينا أن ننهض كمسلمين، ننهض بمسؤوليتنا لأننا أمام اختبار، هذا ابتلاء إلهي ويريد أن يعرف مدى التزام واعتزاز المسلم بدينه الإسلامي وبقرآنه وبرسوله. على حال إن شاء الله يجب على كل المسلمين أن ينجحوا في هذا الاختبار وينهضوا
إن شاء الله
بالمسؤولية الشرعية الملقاة على عاتقهم على خير ما يرام.
أحسنتم، ألف شكر وتحية لحضورك معنا الأستاذ مصدق مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من العاصمة طهران، شكرا جزيلا لكم، حياكم الله. طيب إذن مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم، قدمناه لحضراتكم، لقائنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أنا على مرفأ الختام أشكر أبو كيان من اليمن والأخ علي الموسوي من العراق على مشاركاتهم الطيبة والرائعة في لقائنا حدث وحوار، وألف تحية لكم. فقط أدعوكم في النهاية للمزيد من التفاصيل السياسية في الشؤون المختلفة، زوروا موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net عنوان الموقع. حياكم الله وفي أمان الله.